بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي بعضا من تفسير قول الله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وكان مما قرأنا أن يد السارق تقطع بشروط ثلاثة ذكرها البغوي. ما هي؟ أن يسرق نصابا. وكم هو النصاب السرقة؟ ما يعادل ربع دينار أو ثلاثة دراهم. الشرط الثاني عند من؟ أن يسرقها من حرز، ويختلف الحرز باختلاف المال. الشرط الثالث ما ذكرناها ألا يكون له شبهة في ذلك المال، كأن يسرق والد من مال ولد أو ولد من مال والد بشبهة أن له فيه حق. قال الإمام البغوي رحمه الله: وإذا سرق السارق أول مرة تقطع يده اليمنى من الكوع، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم. واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى في المرة الثالثة، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس حتى تظهر توبته، وهو المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيضا عن عمر رضي الله عنه، وصح عنهما القضاء بذلك عن أبي بكر وعمر، وهو قول قتادة، وبه قال مالك والشافعي لما روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق يسرق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وكذلك الدارقطني والبيهقي. كلهم من طريق الدراوردي. قال: أخبرني يزيد ابن خصيفة عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة، وظاهر إسناده أنه حسن لكنه قد وقع فيه خلاف، فقد خولف الدراوردي فيه، خالفه سفيان الثوري، فرواه عن يزيد ابن خصيفة مرسلا، وقد رجح المرسل جماعة من الأئمة ابن المديني وغيره، وله شواهد، وقد حسنه بشواهده الإمام الألباني رحمه الله. فهذا القول الأول أنه إن سرق مرة ثالثة تقطع يده اليسرى، والرابعة تقطع رجله اليمنى، بعد ذلك يعزر. قال: وذهب قوم إلى أنه إن سرق ثالثا بعدما قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى لا يقطع بل يحبس، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وقال: إني لأستحي ألا أدع له يدا يستنجي بها ولا رجلا يمشي بها. وهذا الأثر عن علي له عدة طرق عن علي رضي الله عنه، ما من طريق إلا فيها ضعف، وهو حسن بطرق. وهو قول الشعبي والنخعي، وبه قال الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي. إذن هذان قولان في هذه المسألة، والحديث الأول حديث أبي هريرة وشواهده نص في هذه المسألة، فعليه المعول. أسيما قد جاء القضاء به عن خليفتين من الخلفاء الراشدين. قوله تعالى: جزاء بما كسبا، نصب على الحال والقطع، فاقطعوا أيديهما، ثم قال: جزاء بما كسبا. ومثله نكالا أي عقوبة من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه أي سرقته وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وهذا فيما بينه وبين الله تعالى. فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين، من تاب يتوب الله عليه، وأما هذا الحد فهو ثابت في حقه، فتوبة لا تسقط عنه الحد، كما في كثير من المعاصي التوبة تكون مقبولة من الذنب ولا تسقط الحد. من قذف غيره بالفاحشة ثم تاب تقبل توبته ولا يسقط عنه الحد. قال مجاهد: قطع السارق توبته، فإذا قطع حصلت التوبة، والصحيح أن القطع للجزاء على الجناية كما قال: جزاء بما كسب، فلا بد من التوبة بعد، أي لا يكون القطع توبة، لا بد من التوبة وإن قطع، فلا تسقط التوبة القطع ولا يجزئ القطع عن التوبة. وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل. وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما سرق من المال عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا غرم عليه. الصحيح أنه يغرم المال الذي سرق إن كان قد أتلفه، وأما إن كان لا يزال باقيا بعينه فسيأتي أنه يرده بالاتفاق. وبالاتفاق إذا كان المسروق باقيا عنده يسترد وتقطع يده. إذا الذي سرق إما أن يكون الشيء الذي سرق لا يزال عنده، فهذا يسترد منه إلى صاحبه ولا خلاف فيه بين أهل العلم، وإما أن يكون قد أتلفه فإنه يضمنه، لأن القطع حق الله تعالى والغرم حق العبد، فلا يمنع أحدهما الآخر كاسترداد العين. قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الجميع، وقيل معناه ألم تعلم أيها الإنسان، فيكون خطابا لكل واحد من الناس. في نسختنا أحد وفي نسخة لكل واحد، وهو أحسن. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. قال السدي والكلبي: يعذب من يشاء من مات على كفره، ويغفر لمن يشاء من تاب من كفره. يعذب من يشاء من مات على كفره، ويغفر لمن يشاء من تاب من الكفر. فالذي مات على الكفر يعذب، والذي تاب يغفر الله تعالى له. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعذب من يشاء على الصغيرة، ويغفر لمن يشاء الكبيرة. وعلى كل فالآية أعم. هذه بعض معانيها التي ذكر عن السدي والكلبي، والذي ذكر عن ابن عباس: يعذب من مات على الكفر، ويغفر لمن تاب. يعذب من يشاء على الصغيرة، ويغفر لمن يشاء الكبيرة. والآية عام من ذلك، فيعذب من يشاء في كل شيء، ويغفر لمن يشاء في كل شيء. أما الذنوب التي كالكفر وكالشرك فهذه لا يغفرها الله تعالى، فتكون الآية فيما دون الشرك وما دون الكفر: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. والله على كل شيء قدير. إذن هذه الآية تتمة لما سبق في حد السارق، ثم ذكر التي بعدها في إحاطة علمه سبحانه وتعالى، وأنه يفعل ما يشاء. أخن يقول: إذا سرق رجل شيئا يوجب القطع، فعفى عنه صاحب هذا الشيء، فهل يسقط عنه القطع؟ إن عفى عنه قبل أن يرفع إلى الإمام فيسقط عنه، وإن عفى عنه بعد رفع إلى الإمام فلا يسقط عنه. وقد جاء حديث في هذا الموضوع، حديث حسن: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني منها فقد وجب. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل سرق شيئا ثمن 3 دراهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. قال: يا رسول الله، إني لم أرد هذا، لم أرد أن تقطع يده، وقد عفوت عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ قال: وهل ممكن أن يكون هذا من الشروط؟ نعم، قد عدت شروط السرقة أكثر من هذه 3 التي ذكرها البغوي، ومنهم من أضاف هذا الشرط: أن يطالب به صاحب الحق، فإن لم يطالب به ولم يرفعه إلى الإمام فلا يقام عليه. قد ذكرت شروط أيضا غير هذا، مرت معنا في درس الدراري. أخن يقول: السارق حكمه أنه تقطع يده، وعليه التوبة، وعليه غرامة المال إن أتلفه. نعم، وهذا فيما إذا رفع إلى الحاكم، أما إذا لم يرفع ورد المال إلى صاحبه وتاب يكفيه ذلك. أخن يقول: من سرق من أقاربه قبل فترة ماذا عليه؟ عليه أن يرد ما سرقه، أو يستعفيهم من ذلك ويتوب إلى الله تعالى. بقي: هل يلزم أن يرد إليهم ويقول: هذا المال سرقته منكم؟ لا يلزمه ذلك، إن أوصله إليهم بأي طريق، ولو لم يخبرهم أن هذا المال هو الذي أخذه وظلمهم به فإنه يجزئ عنه. فلو أخذ على إنسان شيئا من المال ثم أرسل له ما يعادل ذلك المال وتيقن أنه وصل إليه وهو نوى به في نفسه أنه براء لذمته فيما قد أخذه عليه، فتبرأ ذمته بذلك، لأنه قد يكون إذا رده إليه وقال هذا المال أخذته عنك قبل فترة يصيبه الظن ويحصل بينه وبينه الفرقة والخلاف، وهذه مفسدة جاء الشرع بمراعاتها كثيرا. فكونه يوصل إليه ماله الذي عليه ولو لم يخبره أنه أخذه ويبقى صفاؤه له ومحبته له واجتماعه معه أولى من فرقته وإساءة الظنون لبعضهم البعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.